عن الرواية السابقة التي استدل بها الشيخ صاحب الحدائق على ماذا؟ على أن الروايات ساكتة عن رجوع المشتري إلى البايع في القسم الثالث اللي قاعد نتحدث عنه، وهو الغرامة التي يغرمها بلا مقابل، بلا نفع يعود إليه. قال الروايات ساكتة عن رجوعه إلى البايع، وسكوتها وهي في مقام البيان دليل على عدم الرجوع، هكذا قال. ثم ذكر هاي الروايات، مصنف لا يرضى بذلك ويجيب عن ذلك أولا أن الروايات ليست في مقام البيان من تلك الناحية كما ذكر أيضا سابقا. يقول الروايات في مقام البيان من ناحية ما هو حكم المشتري مع المالك، أن المشتري مع المالك ماذا يصنعان، ماذا يرد المشتري على المالك، وماذا يعطي المالك علما للمشتري. أما حكم المشتري مع البايع هذا مسكوت عنه، ليس محل البيان، فإذا السكوت في مقام ليس المتكلم في مقام البيان ناحيته لا يكون دليلا على العدم أطلاقا. قال وفيه مع أننا نمنع ورودها إلا في مقام حكم المشتري مع المالك، ليست واردة في مقام بيان حكم المشتري مع البايع. هذا أولا، أن السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل. ثانيا، أن السكوت في مقام البيان لو سلمناه، يعني سلمنا أن المتكلم بهاي الروايات كان في مقام البيان من ناحية حكم المشتري مع البايع، في مقام البيان من هذه الناحية، ولم يبين رجوعه عليه فيما يغرمه للمالك في القسم الثالث أم سكت عنه. لكن يقول المصنف الجواب الثاني أن هذا السكوت لا يكون في المقام دليلا، لأن السكوت إنما يكون دليلا على العدم عندما لا يوجد هناك دليل خارجي يدل على ثبوت الرجوع وثبوت ذلك الشيء، وإلا إذا كان هناك دليل فلا يكون السكوت دالا في مثل هذا المقام. وهذا واضح جدا، لأن السكوت إنما يكون دليل على العدم بمقدمات الحكمة وباعتبار الأطلاق، لأنه كان في مقام البيان وشكت. إطلاق المقام يسمون يعبرون عنه الإطلاق المقامي، وفي مقام بيان ما يجب على المشتري على البايع تجاه المشتري، في مقام ماذا يرجع المشتري على البايع، هو في مقام هذا البيان، في مقام بيان هذا لماذا يرجع المشتري على البايع. فإذا شكت عن رجوعه في القسم الثالث معناه شنو؟ أن رجوعه في القسم الثالث شنو؟ ليس ثابتا. هذا إطلاق مقام يسمون واضح، هذا الإطلاق المقام إنما يكون دليل على عدم ثبوت ذلك الشيء المسكوت عنه عندما لا يكون هناك دليل على ثبوته. واضح؟ عندما لا يكون هناك دليل على ثبوته، لأن الإطلاق واحدة من أهم مقدماته عدم وجود قرينة على الشيء على التقييد. إطلاق متى يكون كاشفا ودليلا؟ عندما لا تكون هناك قرينة على التقييد، والدليل الدال على الرجوع يكون قرينا على التقييد، فلا يكون السكوت دليلا على العدم. والدليل هو عبارة عن الروايات السابقة الدالة على ماذا؟ على رجوع المشتري على البايع فيما يغرمه للمالك من القسم الثالث. هاي روايات موجودة، فسكوت الإمام عليه السلام لا يكون دليلا على عدم الرجوع. قال ما ادري واضح المطلب بالنسبة الى الاطلاق المقامي؟ واضح المقام ليس مقام اطلاق لغوي، وانما هو اطلاق مقامي، اطلاق مقامي. شكت عن بيان مطلب وهو في مقام بيانه، فمعنى انه لا يريده. واضح هذا من قديم ما أفرض بالرسالة العملية يجي يكتب تحت العنوان واجبات أفرض الواجبات الوضوء واجبات الوضوء ثم يذكر 1، 2، 3، 4، 5 واحد سادس ما يذكر هذا معناه شنو أنه لا يريد ليش من واجبات شنو الوضوء لماذا لأنه في مقام بيان واجبات الوضوء فإذا سكت عن شيء معناه أنه لا يريده معناه أنه ليس من واجبات الوضوء هذا مو اطلاق لفظي وانما هو اطلاق شنو المقام المقام يكتب ماذا عدم اراده الشيء المسكوت عنه هنا الامام عليه السلام في مقام بيان ماذا يجب على البائع تجاه المشتري في مقام بيان بما يرجع المشتري على البائع فإذا شكت عن رجوع فيما يغرمه للمالك في القسم الثالث معنى أنه شنو؟ لا يريده معنى أنه لا رجوع مصنف يقول أن هذا الإطلاق صحيح لكن حيث لا يدل دليل على شنو؟ على الرجوع حيث لا تكون قرينة على شنو؟ على الرجوع والقرينة في المقام قائمة والدليل موجود في المقام على أن مشتري يرجع على البائع فيما شنو فيما يغرمه للمالك وهي الروايات الشافعية هو نقول هذا إذن سكوته مع وجود دليل يدل على الرجوع لا يكون دليلا على عدم الرجوع لا نقول دليلا على الرجوع وإنما نقول لا يكون دليلا على ماذا على عدم الرجوع هذا المقدار احنا يكفينا قال مع أن السكوت في مقام البيان لا يعارض شنو الدليل والدليل موجود هاي اثنين مع انه الجواب الثالث المصنف على الرواية او الروايات مع انه رواية زرارة او مع ان رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع الى البايع رواية الزرارة يقول ظاهرها وأنه ما يمكن للمشتري أن يرجع إلى البائع ولذا شكت عنه الإمام شكت عنه لا من باب أنه لا يجوز للمشتري أن يرجع إلى البائع لا من باب شأنه انتباه الموضوع لا يمكنه الرجوع إلى البائع لأنه رواية الزرارة يقول اشترى جارية من السوق وجابها إلى أولادها أولاد بعد مدة فات الشمس هاي مرت عليه اجى صاحبها وقال بأنه هاي وقام البينة على أنه جاريته احنا شنو ما نقول المشتري بانه ارجع اليمن على البائع هو البائع هو البائع سابقا حتى سابقا ما كان ياخذ دكاكين مخصوصه مثلا يجي بهذا يعرضها ويروح لاهله لا يعرف المشتري ولا يعرف مكانه ولا يعرف عاده هكذا خصوص بعد مضي سنين شنو طويله جدا كما هو مورد الروايه فاذا مورد الروايه هو عدم تمكن المشتري من الرجوع الى البائع فلعل السكوت عن ذلك لاجل هذا لا لاجل عدم جواز الرجوع هاي ثلاثه مع ان البائع لا الرجرار شاب هو يقول عن رواية لا هي رواية الزريق الثانية ما أعرف شبيه رواية الزريق اشترى جارية من السوق لا ما في لا رواية الزرارة ما فيها رواية الزرارة ما فيها فالموجود في رواية الزرارة هو أنه باعه وخلص ويقبض الهذا ويدفع المستحيل قال مع أن البائع في قضية الزرارة هذه رواية الزرارة قال ظاهرها هو عدم التمكن من رجوع المالك إلى شنو إلى البائع وجو إلى الرواية الأخرى وهي رواية الزرارة قال في قضية الزرائق أن البائع من هو في قضية الزرائق من البائع والقاضي لباع صحيحه منه القاضي. وصلنا يقول ان هذا القاضي لو يقبض حق يقبض باطل، لو قاضي حق قاضي باطل. اذا قاضي حق هو قضى طبق الموازين، طبق البينات، طبق الموازين الشرعيه، الشارع جوز له ان يقبض ذلك. فاذا قضى ببيع المعيشه فبيعه صحيح وتام وفضولي، واضح؟ بيع صحيح يعني ماكو مشكله فيه، خارج عن محل كلامنا. واذا فرضنا انه قاضي باطل كما هو الظاهر، لانه منصوب من قبل السلطان الجامع او السلطان الباطل، حينئذ يكون قاضي باطل. يقول الظاهر ان المشتري كان يعلم بان هذا قاضي جور وقاضي باطل، واضح؟ يعني يعلم بفساد البيع. وقلنا سابقا ان المشتري اذا كان عالم بالفساد لا يرجع بشنو؟ بشيء من هذه الامور المذكوره. هذا وقال عنه عن كلامنا، يعني كلامنا احنا انه هذا في حالة جهل البايع، لا حالة علم البايع بفساد شنو؟ قال مع ان البايع في قضية الزريق هو القاضي، فان كان قضاؤه صحيحا لم يتوجه اليه ظرم. ما له معنى ان البايع يرجع اليمن على القاضي الذي قضى ضبط الموازين الشرعية، لم يتوجه اليه غرما حتى يرجع المشتري عليه بما غرمه المن للمالك، لان الحاكم من قبل الشارع ليس غارا من جهة حكمه، لانه حكم على طبق الموازين، ليس غارا من جهة حكمه على طبق البينة المامور بالعمل بها. القاضي هو مامور بان يعمل بالبينات وقد عمل بالبينة، فلا يكون غارا فلا يرجع اليه المشتري. بلي لا ليس غارا، ليس غارا، لان الحاكم من قبل الشارع ليس غارا، يعني هو ليس لم يوقع المشتري في ماذا؟ في الغرر عندما باعه الله حتى يرجع اليه المشتري، لانه غار والمغرور يرجع على شنو؟ من غار. هو ليس غارا، ليس غارا من جهه حكمه على طبق البينه المامور بالعمل بها. وإن كان هذا إذا كان قضاؤه باطلا، وإن كان قضاؤه هذا إذا كان قبلها حقا، وإن كان قضاؤه باطلا كما هو الظاهر، فالظاهر أن فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف وتصرفه في أمور المسلمين، فهو عالم، فهو يعني المشتري عالم بفساد البيع، فلا شنو؟ فلا رجوع، لما تقدم من انه في حالة علم المشتري بالفساد لا يرجع لا في القسم الثالث ولا في شهر الاقسام. فاذا الرواية عندما تسكت عن رجوع المشتري لعله لهذه الاسباب، لان القاضي قضى قضاء صحيحا ما ترجو، قضاء فاسدا ايضا شنو؟ ما ترجو. في المقام لا القاضي موجود، يعني ما مضت يعرفه قضينا مش عارف، يمكن لكن يمكن الرجوع إلى مو ما يمكن الرجوع إلى. قال وأما الثاني، جينا للقسم الثاني من أنواع ما يغرمه المشتري للمالك. القسم الثاني هو شنو؟ ما يغرمه المشتري للمالك في مقابل شنو؟ نفع رجع إليه دار اشتراها بالشراء الفضولي ومع جهله بكون البايع فضولي وسكنها انتفع بها، سيارة اشتراها وركبها انتفع بها، وبعد مدة يجي المالك قال لها الدار داري ملكي، فاخذ الدار منه، ياخذ منه بعد ياخذ منه قيمة المنافع التي انتفعها في تلك الدار. يقول لك شنو قعدت بالدار سنة تطين شنو؟ أجور سكن الدار في مدة هذه شنو؟ السنة، فياخذ منه قيمة الأجرة إذا طوال هذه السنة. دفع للدار، دفع له شنو؟ دفع له أجرة الدار خلال هذه السنة. هنا الكلام يقع أن المشتري يرجع على البائع مثلا كما تقدم إذا قلنا بالرجوع، هل يرجع على البائع بما غرمه في مقابل المنفعة التي دفعها أو لا؟ دفع على المالك مليون دينار أخرى، يقدر يرجع على البائع بهذه المليون دينار أو لا؟ قال: وأما الثاني وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، نماء حصل وانتفع به، بستان كان بأشجار مثمرة وانتفع بها كلها، يجب عليه أن يدفع شنو غرامتها إلى المالك. ففي الرجوع بها خلاف في رجوع المشتري على البائع خلاف أقواها الرجوع، يقول خلاف وأقوال، كأنه أقوى هذه الأقوال هو بنظر المصنف هو الرجوع، أنه يرجع المشتري على الشنو؟ على البائع بهذه الغرامة اللي غرمها المن للمالي يرجع بها. هو الرجوع وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة، العلامة عند قوله في التجارة قوله شنو الرجوع، والشريدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح أن عليه الفتوى، هذا الرجوع عليه الفتوى. وشنو الدليل على هذا الرجوع؟ أول دليل يقول المصنف هو مسألة الغرور، هذا البائع غر هذا المشتري لأنه باعه دارا لا يملكها والمشتري جاهل لذلك، فانتفع بالدار سكنها مع جهله بأن هذه الدار ليست ملكا للبائع. من الذي غره؟ من الذي أوقعه في ذلك؟ منه البائع، والمغرور يرجع إلى شنو؟ إلى من غره. صحيح أن المشتري عندما غرم هذه الغرامة للمالك وانتفع في قبال الغرامة، عندما يدفع مليون ذمة للمالك وسكن الأرض لمدة سنة، سكن الدار لمدة سنة، واضح؟ فإذا هو غرمها في مقابل نفع رجع إليه، كأنه أخذ عوض هذه الغرامة. فقد يقال أنه لا معنى حينئذ لأن يرجع على البائع لماذا؟ بنفس الغرامة، وقد دخله نفع وعوض هذه الغرامة، واضح؟ المصنف يقول لا، يقول هذا بالضبط من قبيل من قدم طعاما الى غيره مع جهل ذاك الطرف المقابل بان هذا ليس مالكا شنو للطعام، قدمه له على انه ملك، فالطرف المقابل اكل هذا الطعام، بعد مدة ظهر ان الطعام ملك شخص اخر، هذا الشخص الاخر الجميل اللي اتت له طعامي يجب عليك ان تدفع لي شنو، ان تدفع لي قيمته، واضح؟ في هذه الحالة بالرغم من ان هذا يجب علي ان يدفع لي شنو الطعام، قيمة الطعام، واضح؟ وهنا بالرغم من ان هذا الاكل انتفع في قبال الغرامة اللي يدفع للمالك، انتفع لو ما انتفع، انتفع اكل أكله، فانتفعه في قبال الغرامة التي دفعها للمالك، مع ذلك يجوز له الرجوع لمن؟ على الغار، على من قدم له الطعام. يقول ما نحب فيه من هذا القبيل، البائع الفضولي قدم دارا بستانا المن إلى هذا المشتري وهو جاهل بأنه ليس مالكا، هذا المشتري أكل من ثمار ذلك البستان ثم دفع غرامة ما أكل المن للبائع، بالرغم من أن هذه الغرامة دخل عوضها في ملكه، يعني دفع بها شنو عبر، بالرغم من ذلك هو ماذا يرجع إلى ماذا؟ إلى البائع فيما غرمه المن للمالك، لأن المغرور يرجع إلى من غره، هذا مغرور في أنه في أكل الطعام، ولو يدري أن هذا هو مالك ما يأكل الطعام، إذن هو مغرور يرجع إلى من غرر. في محل كلامنا المشتري أيضا شنو؟ مغرور يرجع إلى من غرر. قال: بالغرور لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهران في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. من أكله؟ الغير الجاهل أكل هذا المال. يقول هنا متفق على ماذا؟ على الرجوع وعلى تحقق قاعدة الغرور الموجبة للرجوع. ويؤيده يقول يؤيد قاعدة الغرور اللي هي الدليل الأول، يؤيده قاعدة نفي الضرار. نفي الضرار يقول إذا قلنا بعدم رجوع المشتري على المالك هذا ضرر على المشتري، فلأجل أن لا نوقع الضرر على المشتري نقول بضمان البايع، نقول برجوع المشتري على شنو؟ على البايع. المشتري مغرور من قبل البايع، واضح. تغريم المشتري في مقابل من دفع به مع كونه مغرور من قبل البايع، يقول هذا فيه ضرر عظيم عليه. تلاحظون؟ وإن كان المشتري كما قلنا انتفع في مقابل الغرامة التي دفعها إلى المالك، يقول بالرغم من أنه دخله نفع وفائدة في مقابل الغرامة التي دفعها إلى المالك، بالرغم من هذا هو إلزام بالغرامة من دون تجويز رجوع على البايع، هذا فيه ضرر شنو؟ عليه. لماذا فيه ضرر عليه؟ واضح يقول لأنه قد غير جهة بعد هذا الانتفاع. يعني لو كان يعلم بواقع الحال لما أكل هذا الطعام، لما سكن هذه الدار. صحيح انتفع، لكن انتفع في حال كونه مغرور، في حال كون قدم له هذا الطعام هذه الدار وكأنه يقول له هذه ملكي، هذه حلال لك، تستطيع أن تنتفع بها بلا غرامة. فعندما يقدم على ذلك ويقول بأنه ما يجوز الرجوع على البايع هذا ضرر عظيم، ومجرد رجوع النفع إليه في قبال الغرامة يقول هذا يدفع الضرر ويجب سلب شنو؟ سلب الضرر. فالضرر موجود، ومقتضى قاعدة نفي الضرار هو الالتزام في المقام بماذا؟ برجوعه على البايع. هذا الدليل الثاني. قال ويؤيده قاعدة نفي الضرر، فإن تغريما من أقدم على إتلاف شيء، من اللي أقدم على إتلاف شيء مع كلامنا؟ مشتري. أقدم على إتلاف ماذا؟ إتلاف من ساعة الدار، أقدم على إتلاف الثمار الموجودة في البستان اللي اشتراه فضولا. من أقدم على إتلاف مال إتلاف شيء من دون عوض، ودفع عوض في مقابله، أتلفه من دون عوض في مقابله، من دون عوض مغرورا للآخر، أي مغرورا حال، من حال ممن أقدم على إتلاف شيء، والحال أنه كان شنو؟ مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا. توضيح للغرض أنه شلون غره الآخر، لأن قلنا لك ذلك شنو؟ لك الانتفاع بهذه الأرض شنو؟ مجانا. لك الانتفاع بهذه الدار، وشفنا هذه الدار شنو؟ مجانا. البائع كأنه هكذا يقول له بأن لك ذلك مجانا من دون الحكم برجوعه الى من غره في ذلك ضررا عظيما. هذا جواب شنو؟ تغريم من اقدم على اتلاف شيء، تغريم من اقدم على اتلاف شيء مغرورا من قبل اخر من دون رجوعه على من غره هذا ضررا عظيما. فينفع هذا الضرر بماذا؟ بتجويز رجوعه الى من غره وهو البايع. ضرر ما له علاقه بالغرام، ضرر، واضح. ضررا عظيم هذا، وقاعدة نفي الضرر تقتضي شنو؟ تقتضي إثبات الضمان. قال ضرر عظيم، ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. هذا اللي بيناه من قبل، واحد يقول ما ضرر شنو ضرر، هو دفع مية رضى أيضا مية، دفع سكن بالدار مدة سنة، فعندما يدفع مية إلى المالك ما تضررت. عندما نقول بأنه لا ترجع بالنية على البايع ليس فيه ضرر عليه، لأنه دخل له نفع في قبال هذه الغرامة، فأين الضرر؟ أصلا يقول لا، هو ضرر عظيم، يبقى ضرر بالرغم من ماذا؟ من أنه نفع الغرامة دخله وانتفع بماذا؟ بهذا الشيء، بالرغم من هذا هو عليه ضرر. قال ومجرد رجوع عوضه إليه، يعني رجوع عوض ما اغترمه للمالك إليه للمشتري، وهو شنو؟ الانتفاع اللي انتفع به، رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر بل يبقى الضرر على حاله. بل عرفا لواقعا، لا مخلص يقول عرفا واقعا، لا ضرر على تضرر، لأن كما قلنا شوفوا كلش المسألة تتضح كما يشير إلى المصنف في بعض الفروض. لو فرضنا هو أخذ السيارة، مرة نستغرب أنه يأخذ السيارة يستخدمها استخدامات ضرورية ولازمة، بحيث لولا استخدام لهذه السيارة هو يضطر إلى أن يدفع أجرة لسيارة يستخدمها في نفس ذاك الاستخدام. مرة نستغرب لا، يستخدمها تفكهان، يستخدمها لا من بعد اللزوم ولا الضرار، واضح؟ انت تفكع ان يقع بالسيارة يستخدمها، واضح على الظهر لما يقول تعال تجيب اجرة ماذا؟ هذا الاستخدام، ويقول انا لو ادرك ما استخدم هاي السيارة ما استعملها، نقول له لا انت ادفع اجرة هاي السيارة الى المالك ولا ترجع بهذه الاجرة على من؟ على البايع الغار، هذا فيه ضرر عظيم عليه. ها؟ عرفي يحصل، فإذا ضرر به. قال وكيف كان مصنف على كل حرأي المصنف أن الضرر صادق في المقام. قال وكيف كان فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى. الضرر في المقام صادق، إضرار الغار بالمشتري يعني البايع بالمشتري إضراره به صادق، خصوصا في بعض الموارد، قلنا هي الموارد اللي قلنا الاستخدام ما بي لزوم ولا بي ضرورة، تفكه بحيث هذا المشتري لو كان يعني أصلا ما يستخدم هذا الاستخدام اللي يترتب عليه أن يدفع شنو؟ يدفع بدله علما إلى المالك من دون أن يرجع علامه على المشتري، خصوصا في بعض الموارد، فما عن الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرار المفقود في المقام لوصول العوض إلى المشتري لا يخلو عن شيء. يقول شيء في الرياض هكذا قال بأنه لا نملك دليل في المقام على الضمان على رجوع المشتري إلى البايع، لماذا؟ يقول لأن الدليل هو قاعدة الغرور، وقاعدة الغرور مبتنية على ماذا؟ على قاعدة نفي الضرار. في كل مورد يكون عدم الرجوع، عدم رجوع المغرور على الغار فيه ضرر على المغرور، تجي قاعدة شنو؟ الغرور، وتجوز للمغرور أن ينجع على الغار فيما إذا كان هناك شنو؟ ضرر. فقاعدة الغرور مبتنية على قاعدة نفي الضرر، لا تلاحظون. والضرر في محل الكلام يقول في صاحب الرياض مفقود، ما في ضرر. ليش ما في ضرر؟ لرجوع نفعي ما اغترمه إليه، مو شيء مشتري انتفع بالدار كما قلنا، فما يدفعه في مقابل سكن الدار لا يعد ضررا عليه لرجوع عوضه إليه، فضرر ماكو، اذا ضرر ماكو قاعدة مغروب باشلة ما تجري. واضح. مصنف يقول هذا الاشكال اتضح فيه ما تقدم. نحن لا نسلم عدم وجود الشنو الضرر في المقام، بل المصنف يرى تحقق الشنو الضرر في المقام. فإذا سلمنا تحقق الضرر في المقام، فإذا قاعدة الغرور حتى على رأي شيخ صاحب الرياض تجري، يعني شيخ صاحب الرياض يقول أن قاعدة الغرور مبتنية على ماذا؟ على قاعدة نفي الضرر. قاعدة نفي الضرر في المقام تجري، إذا قاعدة الغرور أيضا شنو تجري. هذا الجواب الأول. قال فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرار، دليل عليه عماط إلا في مورد انطباق قاعدة نفي الضرر. فإذا قاعدة نفي الضرر ما تنطبق لعدم الضرار، قاعدة الغرور أيضا شنو ما تجري. إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، شنو هو المفقود؟ الضرر المفقود في المقام. لماذا؟ لوصولها تعليل لعدم الضرر في المقام، لوصول العوض إلى شنو؟ إلى المشترين. لا يحلو عن شيء، يقول ما في الرياض لا يحلو عن شيء. اتضح هذا الشيء ما تقدم، وهو شنو؟ أن المصنف يرى تحقق الضرر في المقام وانطباق قاعدة نفي الضرر في المقام. مضافا هذا الجواب الثاني اللي نقل عن الشيخ صاحب الجواهر وما يرتضي المصنف، مضافا الى ما قيل، الى ما قيل عليه يعني على الشيخ صاحب الرياض من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، اي دخل لقاعدة الضرر في ماذا؟ في قاعدة الغرور. الغرور ما له علاقة بالضرر، منوط بماذا؟ بتحقق وصف هذا العنوان، وهو شنو؟ الغرار والغرور. من منع مدخلية الضرر في قاعدة الغرور، بل هي يعني قاعدة الغرور مبتنية على قوة الشدد على المباشر. الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه قاعدة الغرور ما مبتنية على قاعدة الضرر، ولذا هي تثبت سواء كان هناك ضرر او لم يكن هناك شنو ضرار. قاعدة الغرور مبتنية على مطلب اخر، وهو شنو؟ اقوائية السبب من المباشر. على هذا اذا كان الغار اللي هو السبب اقوى من المباشر، فتجي قاعدة الغرور يقول هذا المباشر المسكين يرجع لنا على السبب. في مثال تقديم الطعام الى الجاهل، من السبب في اتلاف مال الغير؟ السبب اللي يقدم المباشر هو هذا الجاهلات، لكن حيث ان السبب في حالة من هذا القبيل اقوى من المباشر، الضمان يستقر عليه من؟ على السبب. هنا في قاعة الغرور يقول أن المغرور يرجع على شنو؟ على من غره، ما له علاقة بمسألة الضرر. السبب أقوى من المباشر أو لا؟ كلما كان السبب أقوى من المباشر تصدق قاعدة الغرور، فالمغرور يرجع على شنو؟ على من غره. بني أقوائية مواقية مثلا الأكل مواضحة، يعني السبب بنظر العرف يعتبر اقوى من المباشر، يعني المباشر جاهل، فكأن ذاك هو شنو السبب، والسبب يكون شنو اقوى. على كل حال مناقشة الصغرى، بس الشيخ الجاوي يقول ان قاعدة الغرور مبناها ليس الضرر، وانما مبناها شنو اقوائية السبب من المباشر. كل ما كان السبب اقوى في قاعدة الغرور. هذا جواب ثاني على من؟ على الشيء صاحب الرياض. قال لكنه لا يخلو من نظر. مصنف لا يرضى بكلام الشيخ صاحب الجواهر في المناقشة الثانية، وذلك لأن المصنف يقول أن الشيخ صاحب الحدائق لا يريد أن يقول أن قاعدة الغرور مبتنية على قاعدة نفي الضرر، ما يريد يقول هذا، ما يريد يقول هذا، وإنما يريد يقول أن قاعدة الغرور هذه دليلها عمدة دليلها الإجماع. إذا أعطى أدلة أخرى لفظية فهي ليس فيها إطلاق، فلا بد من الاقتصار على قدر متيقن منها، والقدر المتيقن منها هو ما إذا كان هناك شنو بلا إشكال هذا قدر متيقن، يعني عندما يكون هناك إضرار بالمغرور، إضرار بالمغرور عندما يغرم للمالك واضح بحيث عدم رجوع غرامته للمالك مع عدم رجوع على البائع اضرار به، يقول في هاي الحال قدر المتيقن من قاعدة الغرور هو هذا، فهو ينيب قاعدة الغرور بقاعدة الضرر من باب القدر المتيقن اخذا بالقاعدة في قدرها المتيقن اللي هو مسألة وجود شنو وجود الضرر ولو مبتني عليها. مسألة الأقوائية السبب من المباشر المصنف يقول هذه وحدها لا تسمح أن تكون واجه لقاعدة الغرور، مجرد أن السبب أقوى من المباشر لا يصلح أن يكون وجها مستقلا لإثبات الضمان، واضح، إلا في حالة واحدة وهو ما إذا أسند التلف إلى السبب عرفا بحيث يقال أن السبب هو الذي أتلف هذا المال مو المباشر. إذا أسند التلف إلى السبب في هاي الحال حينئذ نلتزم بماذا؟ بالضمان، ونلتزم برجوع المغرور على من؟ على الغار، واضح. لكن هنا لا من باب المغرور والغار وإنما من باب الإتلاف، لأن المتلف هو هذا، المتلف هو السبب، ومن أتلف مال غيره فهو له شنو؟ ضامن، مو من باب الغرور. إذن الشبب عندما يصل من القوة بدرجة بحيث يسند الفعل إليه حينئذ يكون هو الضامن، ونرجع عليه مباشرة، والمباشر لا علاقة له بالله، المباشر مجرد آلة عندما يكون ذاك هو شنو هو الشبب التام وذاك هو الذي يسند إليه الفعل، المباشر يكون آلة، فالرجوع يكون على الشباب بلا أشكال. لكن في غير هاي الحالة، في غير حالة ما إذا أسند الفعل إلى الشباب عرفان، في حالة ما إذا لم يسند الشباب إلى الفعل إلى الشباب عرفان، وإنما مجرد أن هذا شباب وهذا مباشر وهذا الشباب أقوى من المباشر من دون إسناد، يقول في هذه الحالة نضطر إلى أن نلتزم بما تقدم لإثبات الضمان على من؟ على الشباب، وإلا مجرد قاعدة الإتلاف وقاعدة الغرور أي وحدة لا تكتب بماذا؟ في إثبات الضمان. قال لا يخلو عنا من نظر، لأنه يعني لأن صاحب الحدائق إنما يدعي اختصاص دليل الغرور من النصوص الخاصة والإجماع بصورة السنور الضرار، أين هذا مما نقله عنهم الامتناع قاعدة الغرور على قاعدة نفي السنور ها الضرر؟ هيك قال هاي مبتنية على هاي، الشيخ يقول أنه لا صالح يقول مبتنية، وإنما يقول قاعدة الغرور يقتصر فيها على قدرها المتيقن، وقدرها المتيقن هو صورة وجود شنو وجود الضرر أو دليل هذه أدلة لفظية لكن مهملة يعني ما بيها إطلاق، هيك مدعى. وأما قوة السبب على المباشر ليست بنفسها دليلا على رجوع المغرور، نعم ما تصلح ان تكون دليل كما يقول الشيخ صاحب الجواهر انها مبتنيه على قوه الشباب، قوة السبب وعدم تكون دليل على الرجوع، رجوع المغرور على الغار، إلا إذا كان الغار يسند إليه شنو الفعل. ليس دليلا على رجوع المغرور إلا إذا كان السبب بحيث استند التلف عرفا إليه، بحيث يقال أن هذا هو المكت المال عرفا، استند التلف. لا لا يقول لا لا إذا أخذت بهذا أخذت بهذا أنه متى ما أشمل التلف إلى السبب عندئذ يكون غامضا ويرجع المغرور عليه. فإذا خلينا نقول إيش أن الشباب مجرد أقوائية الشباب بلا اضطرار صحة إسناد التلف إليه، هذا لا يكون موجبا لتجويز الرجوع، وإنما يجوز الرجوع إذا كان السبب مما يسند التلف إليه عرفا. كلام صحيح. كما في المكره، المكره ايضا من هذا القبيل. يقول المكره يسند الفعل علمًا الى المكره اللي هو السبب، لا الى شنو، لا الى المكره. واضح. من اوضح مصادقه هو الاكراه الواصل الى حد الالجاء، في هذه الحاله واضح ان المكره بمنزله الاله، وان الفعل يسند علمًا يسند الى المكره لا الى المكره. وكما في الريح العاصف الموجب للإحراق، الموجب للإحراق. واضح. هو جاب الحاجة خلاها يم النار، فجت الريح شنو حرقت هذا الشيء، جت الريح حرقت هذا الشيء. احنا شنو نقول؟ نقول ان التلف يسند من الريح، لا لا، هذا الشخص الذي جاء بالحاجة وضعها قرب ماذا؟ قرب النار، فإنه وإن كان سببا ليس هو المباشر في حرق الحاجة، وإنما المباشر في حرق الحاجة يفرض هو الريح، لكنه كان هو سببا والفعل يسند شنو إليه، فيقال أحرق هذه الكتاب وأحرق هذه الدار، لأنه وضعها إلى قرب النار. والشمس الموجبة لإذابة الدهن وإراقتها، الدهن جاب خلا يمشي انه تحت الشمس، فمن اللي اراق الدهن؟ الشمس اراق الدهن، لكن هو السبب والفعل يسند شنو اليه، فيقال هو اذاب الدهن واراقه فيسند اليه، حقيقة يسند اليه او عرفا. والمتجه في مثل ذلك، في مثل هذه الحالات، عدم الرجوع إلى المباشر أصلا في حالات ما إذا أسند التلف إلى الشباب لا يرجع إلى المباشر، وإنما نرجع المال إلى نفس الشباب باعتباره هو المتلف وباعتباره هو الضامن، إلى عدم الرجوع إلى المباشر أصلا كما نسب إلى ظاهر الأصحاب في المكره، قالوا لا يرجع إلى المكره وإنما يرجع المن إلى المكره اللي هو السبب لكون المباشر في منزلة الآلاء، لكن هذا كله في ماذا؟ أسند الفعل إلى شنو؟ إلى السبب. وأما في غير ذلك إذا لم يسند الفعل إلى الشباب فالضمان أو قرار الضمان فيه يحتاج إلى دليل مفقود، في غير ذلك مجرد أن الشباب أقوى من المباشر من دون أن يسند التلف إليه يقول هذا الضمان على البايع أو قرار الضمان على البايع، هذا يحتاج إلى دليل مفقود، لأن مجرد قاعدة أقوائية الشباب من المباشرة لا تكفي في ماذا؟ في ضمان الشباب إذا لم يسند إليهم سلام. قال فالضمان، أما في غير ذلك فالضمان أو قرار الضمان، يعني هو المالك كيف يرجع على الشباب أو يرجع لنا على المباشر، إذا رجع على المباشر يرجع على من؟ على الغار، موجي؟ يقول ضمان سبب مباشرة أو قرار الضمان استقرار الضمان عليه إذا رجع المالك إلى المشتري والمشتري يرجع إليه، ضمان السبب أو استقرار الضمان عليه هذا يحتاج إلى دليل، ما يكفي فيه مجرد أن السبب أقوى من المباشر. هذا اللي يقوله. فالضمان أو قرار الضمان فيه سنجد فيه ماذي فيه مقصودة في الشباب، واضح؟ فضمان السبب أو استقرار الضمان على الشباب يحتاج إلى دليل مفقود، يحتاج إلى دليل مجرد أن الشباب أقوى لما يكفي، فلا بد أن نرجع المال إلى ما ذكرناه من الضرر كما اشتغل به المصنف سابقا وأمثال الضرر. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.